الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ، أود أن نتوقف قليلا عند ما حدث اليوم عندنا في لبنان. موجة الحرائق التي تركزت في منطقة شوف وامتدت إلى مناطق أخرى في لبنان، وما جرى خلال هذا النهار، والأصوات التي ارتفعت، والأضرار الجسيمة التي لحقت، من توفي، من أصيب، من جرح، من احترق بيته أو سيارته أو حقله، المناطق الواسعة الخضراء التي احترقت. على كل، هذا الحدث بالتأكيد كان مؤثرا جدا اليوم في لبنان وعلى جميع اللبنانيين. أولا يجب أن نتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى على ألطافه وعلى نعمه وعلى رحمته الواسعة. لو تعرفوا، كان كل التقدير تبع الأرصاد الجوية عم يحكي عن عدة أيام من الحرارة والطقس الصعب، فما حصل من مطر اليوم، من غيث من السماء، هو من رحمة الله التي يجب أن نشكرها جميعا. وآخر الخط، أولا وأخيرا وقبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء، ما قلنا إلا الله سبحانه وتعالى يتلطف فينا ويرحمنا ويشفع علينا. على كل، يجب أيضا أن نتوقف عند الروح المسؤولة والأخلاقية والوطنية التي شهدناها عند كثير من اللبنانيين ومن مختلف المناطق اللبنانية، الذين عرضوا بيوتهم وأوتيلاتهم وأماكن سكنهم واستعدوا لتقديم شتى أنواع المساعدات. هذا نراهن عليه، يعني مش دائما يجب أن ننتظر الدولة والحكومة قادرة مش قادرة، قاصرة مقصرة. على كل، الناس أيضا يجب دائما أن يتحملوا المسؤولية. هذه الهبة الشعبية المباركة والكريمة يجب أن تكون دائما نموذجا للروح الواحدة، للتكافل، للتعاون، للتضامن بين مختلف اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وعلى اختلاف طوائفهم. وعندما تقع مصيبة في أي منطقة لبنانية، يجب أن يتفاعل معها كل اللبنانيين من منطق المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والوطنية والدينية أيضا. الآن طبعا لا أريد أن أدخل في أداء الأجهزة الدولة، قاصرة مقصرة مسؤولة، ماذا تفعل ماذا لا تفعل، لأنه بدنا نحكي ليلتنا موضوعنا الطبيعي. لكن هذه فرصة لتتحمل الدولة المسؤولية وتعالج النواقص والثغرات. ما أريد أن أتمناه على الجميع أن مع الإيجابية التي صدرت من كثير من اللبنانيين، أن لا يحولوا هذه الحادثة إلى مادة لإثارة الحساسيات الطائفية والمذهبية والمناطقية، لأن اللبنانيين أثبتوا أنهم فوق ذلك. المهم القوى السياسية إلى جانب الحكومة أن تتصرف بمسؤولية كبيرة أمام هذا الحدث. أشكركم على الحضور في هذه الليلة التي سنختم فيها مجالسنا من العاشر إلى الأربعين. كان بنيتي كما وعدت في اللقاء الأخير أن أتحدث عن البصيرة وأبي الفضل العباس عليه السلام كجزء من الكلمة، ولكن يبدو الأمر يحتاج إلى محاضرة كاملة، فلا أريد أن أختصر هذا الموضوع المهم جدا وهذه الشخصية العظيمة جدا خلال دقائق من كلمة نهائية، لذلك هذا نتركه لمناسبة ثانية إن شاء الله، إما في شعبان في يوم ولادة العباس عليه السلام أو في مناسبة أخرى نصل إليها. الليلة سأتحدث عن ثلاث موضوعات. الأول بدنا نختم المسار اللي بلشناه بعد العاشر في الحديث عن ما بعد ثورة الحسين وحادثة كربلاء، تحولات، تطورات، تداعيات الثورات التي حصلت. طبعا كان التركيز هو خلال العقد الأول من شهادة الحسين يعني عليه السلام لسنة 72-73. منلم هذا الحديث بنعمل له نهاية. الجزء الثاني أو القسم الثاني بدي أحكي عن موكب السبايا، كمان لمحة تاريخية مع بعض الوقفة، ومنه منطلع القسم الثالث اللي هو زيارة الأربعين، كمان نحكي عنها كلمتين باختصار. بالقسم الأول نحن تحدثنا أن كربلاء وما حصل في كربلاء بجزئيها يعني إلى يوم العاشر وشهادة الحسين عليه السلام عصر عاشوراء، ومن ثم موكب السبايا إلى وصولهم إلى المدينة المنورة. هناك نتائج وتداعيات مباشرة على المدى القريب، على المدى المتوسط، على المدى البعيد إلى قيام الساعة لهذه الثورة العظيمة التي حصلت سنة 61 الهجرة. على سبيل المثال، هي مش كل النتائج، ولكن على سبيل المثال شيء كنا ذكرناه برجع بذكر فيه وبعض الإضافة. واحد، حفظ الإسلام الذي بكربلاء بقي وحفظ إلى زماننا وإلى قيام الساعة، وهذا أحد تفاسير حسين مني وأنا من حسين، لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وأنا من حسين. اثنين، إحياء الإسلام، مش بس حفظ الإسلام، إحياء الإسلام. ثلاثة، كسر حواجز الخوف والرعب التي أثيرت في ذلك الزمان وأدت إلى حالة من الصمت والسكون الرهيب. استنهاض، لا بدون أرقام، استنهاض وتحريك الأمة في ذلك الجيل وفي كل الأجيال. تقديم نموذج راقي وعالي وعظيم للإباء والثبات والتضحية والصمود والوفاء والإيثار والإخلاص والحب والعشق لله عز وجل. فضح حقيقة بني أمية ومشروعهم، إسقاط الشرعية المدعاة على سلطان بني أمية، إسقاط البيت السفياني، التأسيس لإسقاط الحكم الأموي بكل فروعه والمشروع الأموي نهائيا، إحياء سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف في وجه الطغاة والمستبدين. هذه بعض النتائج المباشرة، وبعض هذه النتائج كانت مباشرة ولكنها ممتدة مع الزمن إلى زماننا وإلى قيام الساعة. وسنجد عند الثورات التي تحدثنا عنها في الليالي الماضية أو ما جاء بعد ذلك من ثورات، هذا المنطق الحسيني، الشعارات، المفاهيم، العناوين، الروح، نجدها في كثير من الثورات التي جاءت لاحقا، سواء كان القائمون بها من أهل البيت عليهم السلام كالشهيد زيد بن زين العابدين عليهم السلام، أو كان القائمون بها لا ينتمون أساسا إلى أهل البيت عليهم السلام، ولكن نجد في خطاباتهم ومواقفهم وشعاراتهم ما يشبه بالشكل وبالمضمون كلمات وخطابات وشعارات الحسين عليه السلام في كربلاء. تحدثنا سابقا عن ثورة المدينة، عن التوابين، عن المختار، عن ابن الزبير. طبعا بعد ذلك حصلت ثورات، ما حأدخل بتفاصيلها لأنه الوقت لا يساعد على ذلك، بس نذكر الأسماء. مثلا سنة 77 هجرية، يعني بعد أن استتب الأمر مجددا للبيت المرواني عبد الملك بن مروان، ثورت مطرف بن المغيرة بن شعبة. أبوه كان من كبار أعوان معاوية بن أبي سفيان، يعني هؤلاء من داخل البيت الأموي أو المعسكر الأموي إن صح التعبير، ومع ذلك أمام الظلم والفساد والطغيان الذي شاهدوه كانوا يلجؤون إلى الثورة، وهذا كان واليا على المدائن من قبل الحجاج وعبد الملك بن مروان سنة 77 الهجرة. طبعا وقتها ما كان في بغداد، كان المدائن هي المدينة الأساسية في تلك المنطقة، وهي مدينة قريبة من بغداد بعد موجودة لهلا. اثنين، ثورة عبد الرحمن بن محمد الأشعث بن قيس، يعني هذاك بيو المغيرة من كبار أعوان معاوية، هذا بيو محمد بن الأشعث من كبار أعوان ابن زياد، وبيو كان من مشاركين في حادثة كربلاء في الاعتداء على الحسين وأهل بيت الحسين عليه السلام، وكان قائدا لجيش كبير من قبل الحجاج، ولكن أمام ظلم الحجاج وطغيان الحجاج لجيشه ولمن معه ولأهل العراق، والمعروف تاريخيا هذا المدعو هذا القائد عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في سنة 81 الهجرة خلع بيعة عبد الملك بن مروان وإمارة الحجاج وأعلن الثورة، وكانت معه تقريبا كل إيران كل خراسان والبصرة، واتجه باتجاه الكوفة، وبقيت ثورته لمدة عامين، وبالفعل هذه تحتسب من الحركات العسكرية التي حققت انتصارات كبيرة على الحجاج وهزت بقوة حكم ودولة بني أمية. في سنة 122 هجرية ثورت الشهيد الكبير زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين عليهم السلام جميعا. هي تحتاج إلى حديث موسع، لكن زيد عندما بدأ ثورته بويع في بلاد كثيرة، في الكوفة، في البصرة، في واسط بين الكوفة والبصرة والموصل وخراسان وري وجرجان، يعني كان في قاعدة كبيرة جدا. لكن للأسف حصلت أحداث في الكوفة أجبرته على الخروج قبل الموعد المحدد، مثل القصة اللي صارت مع مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه، مما اضطر أن يخرج قبل الموعد المحدد ويدخل في مواجهة دامية أدت إلى استشهاده. ثورات زيد أيضا أعطت دفعا قويا للثورات على الأمويين، وحتى لاحقا على دولة بني العباس، لأن القصة مش قصة أموي وهاشمي، يعني بنو العباس لما أجوا واستلموا السلطة وهم من بني هاشم، يعني بنو العباس من بني هاشم، حتى ما حدا يقول نحن ضد بني أمية وأنه لا منقبل. حتى بنو هاشم إذا كان ظالما مستبدا طاغيا كما كان مثلا أبو جعفر المنصور أو المتوكل أو فلان أو فلان، أكيد نفس الموقف ما بيفرق أموي أو هاشمي عباسي. وانطلقت ثورات كثيرة بعدين من أبناء الأمة وأولاد وأحفاد الأمة، وكان الشهيد زيد اسمها وعنوانها وشعارها ومضمونها. ثورة زيد كما قلنا سابقا حملت نفس روح وأهداف ومضمون ثورة الحسين عليه السلام، وكانت ممدوحة جدا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أمتنا عليهم السلام. سنة 51 الهجرة أيضا، يعني بعد سنتين ثلاثة فقط، ابنه الشهيد يحيى بن زيد عليهما السلام قام في خراسان وخاض مواجهة كبرى في مواجهة ولاة الأمويين مما أدى لاستشهاده. بعد سنوات قليلة 1129 130 131 هجرية كانت حركة أبي مسلم الخراساني وباسم أهل البيت، يعني أرايات السود والثياب السود التي اتخذها العباسيون شعارا. هي ليش رايات سود وثياب سود؟ عزاء للحسين عليه السلام، حدادا على الحسين عليه السلام، تعبير عن الحزن على ما جرى على أهل بيت رسول الله في كربلاء. إذن الشعار واللون والعلم والثياب كلها كانت عناوين حسينية، وحتى في ما كان يدعو إليه من مشروع سياسي بحسب الظاهر كانت دعوة إلى بيعة الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني آل محمد أهل بيت محمد هم الذين يختارون الحاكم والخليفة، ونحن جميعا جيشه وجنده ونبايعه ونتبعه. وهذا طبعا كان من أضاليل بني العباس وطريقتهم للوصول إلى السلطة. في نهاية المطاف حصلت اضطرابات كبيرة جدا في دولة بني أمية، إلى أن 31-32 هجرية زالت هذه الدولة. يعني لم يمضي وقت طويل من شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى تحقق هذا الهدف. لكن الأهم الآن، هم منكون انتهينا من الحديث عن الثورات وإن كنا اكتفيت بالفهرس، ألا بعدين بتجي مناسبات ممكن نحكي بالتفصيل أكثر، لنقول أن النتائج المباشرة قد تحققت وبقوة وخلال مدى زمني طبيعي ومعقول. وبكلمة واحدة، لولا ثورة الحسين عليه السلام لحكم بنو أمية بحسب الطبيعة، حسب طبيعة الأمور. جماعة عندهم كان فهم وذكاء وشيطنة، وما عندهم ضوابط وما عندهم حدود، وما كانوا بيقلوا عن كثير من الحكام الذين جاءوا بعدهم مثل بن العباس مثلا، وانساقت لهم الأمة وخضعت لهم الأمة، كان يمكن أن تمتد لمئات السنين، وبالتأكيد كان على الإسلام السلام وعلى المسلمين السلام وعلى المقدسات السلام وعلى كل هذا التاريخ الإسلامي السلام. هذه من الآثار والنتائج المباشرة لثورة الحسين عليه السلام. لذلك بهذا المعيار أيضا هي ثورة منتصرة، وهذا ما يسميه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه انتصار الدم على السيف. البعض يحاول أن يقدمها كثورة فاشلة، لا، هي ثورة منتصرة، انتصرت بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. طبعا العوامل، النتائج الأقوى والأهم التي لها طابع الخلود إلى قيام الساعة هي موجودة وقائمة ومستمرة، وبفعل الجهود التي تواصلت. حفظ الإسلام الحمد لله إلى اليوم ببركة كربلاء، لولا كربلاء لم يبقى إسلام، ولو بقي إسلام لكان إسلام معاوية بن أبي سفيان وأبي سفيان والطلقاء وأبناء الطلقاء. أما الحسين هو الذي حفظ لنا وأوصل إلينا إسلام جده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم النتائج العظيمة هي هذه القدرة على الاستنهاض، على إثارة روح الإنسانية والثورية، روح النهضة، روح الثورة، روح المقاومة، الصمود، المعاني التي يمكن أن يستشفها الإنسان. وكما قلنا أيضا تقديم النموذج. اليوم بعد 1400 سنة الحسين هو رمز وهو النموذج وهو القدوة وهو الأسوة للرجال وللنساء. زينب عليها السلام هي القدوة وهي الأسوة للرجال وللنساء. كربلاء قدمت هذا النموذج لكل الأجيال إلى قيام الساعة، وتأثر بها وتأثر بها الجميع داخل المسلمين خارج المسلمين، حتى في داخل الدائرة الإسلامية الموضوع اتسع، حتى للخصوم، حتى لمن هم من كانوا في موقع العداء. تركت كربلاء في البعد، في القدوة وفي الأسوة وفي الروح تأثيرا عظيما. أنا أذكر لكم هذه الحادثة، كنا حكينا عن مصعب بن الزبير، وكان مشروع معادي في موقعه، قتل المختار، قتل 7000 من أنصار المختار ومحبي أهل البيت عليهم السلام في يوم واحد. هذا مصعب بعد سنوات قليلة من حكمه العراق جاء الجيش الأموي بقيادة عبد الملك بن مروان، وحصلت مواجهة بينهما، فخذله أصحابه وتخلوا عنه وباعوه وتركوه مع عدد قليل في وسط المعركة. شوفوا التاريخ شو بينقل، الطبري وغير الطبري. بقول أقبل مصعب على دابته ثم نظر في وجوه القوم يمينا وشمالا، فوقعت عينه على عروة بن المغيرة فقال: يا عروة. قال: لبيك. قال: ابنه. فدنا فصار معه، صار يمشي يحكي هو وياه يسولف. فقال، شوفوا مصعب بن الزبير اللي هو مصعب عدو كان مو خصم، بدليل ما فعله في الكوفة بشيعة الحسين بأتباع الحسين بمحبي الحسين عليه السلام، بس لما صار في موقف مشابه فقال له: أخبرني عن حسين بن علي، كيف صنع حين نزل به ما نزل؟ قال: فأنشأت أحدثه، لأنه هذا عروة كان مع عبيد الله بن زياد بديك الصف. قال: فأنشأت أحدثه عن صبره وإبائه ما عرض عليه وكراهية أن يدخل في طاعة عبيد الله بن زياد حتى قتل، فضرب بصوته يعني مصعب على جواده ثم قال، هون الشاهد، إن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسية. انتبهين؟ يعني اتخذ من الحسين عليه السلام، من صبر الحسين، من ثبات الحسين، من رفض الحسين أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد ويزيد، اتخذ منه أسوة وقدوة، لأنه كان قد عرض عليه أن يستسلم وينزل على حكم عبد الملك بن مروان فرفض. فيقول هذا الراوي، يقول فعرفت أنه لن يستسلم وقاتل حتى قتل. هذه الروح استمرت مع كل الثورات التي لحقت إلى اليوم، الثورة الإسلامية في إيران، المقاومة في لبنان، في العراق، الأنفاس في سوريا، في البحرين، في اليمن، في كثير من الأماكن يستمد من هذه الثورة روحا وعزما وإرادة وصمودا وإباء، وهي التي على كل حال ستلهم الثورة الكبرى، الثورة الإنسانية الكبرى التي ستملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا بقيادة حفيد الحسين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتي سيكون عنوانها وشعارها الكبير الحسين وليثارات الحسين. يا لثارات الحسين، يعني ممن من الطغاة والمستكبرين والمستبدين. ولذلك نختم هذا الجزء لنقول بحق، إذا كمان نستخدم أدبيات معاصرة، منقول كان الحسين فاتح عصر الثورات الإسلامية في التاريخ الإسلامي وإلى قيام الساعة. كان الحسين عليه السلام وثورته المؤسس للثورات، ثورات المظلومين والمعذبين والمضطهدين والمستضعفين في مواجهة الطغاة في التاريخ الإسلامي إلى قيام الساعة. ننقل على القسم الثاني، موكب السبايا. بعد كربلاء كلنا نعرف محلات اللي عادة الإخوة والأخوات سامعين بالسيرة الحسينية وبالكلمات، باختصر محلات اللي عادة مش يعني ما تم مقاربته أو شرحه بالطريقة المناسبة، يعني أتحدث بالقدر المتاح. الموكب من كربلاء كما تعرفون ضم الإمام زين العابدين عليه السلام، ولعله كان هو الرجل الوحيد، الشاب الوحيد في هذا الموكب. من الذكور كان البقايا كلهم فتيان وأطفال، وكان يوجد النساء. النساء كانوا نساء أهل بيت النبوة، يعني زينب، أخوات زينب بنات الحسين، زوجات الشهداء من أهل البيت، وأيضا بعض زوجات وبنات الشهداء من أصحاب الحسين عليه السلام. وضعوا الأغلال، أخذوهم مغللين مغلولين، الأغلال يعني أصفاد الحديد في الأيدي وفي الأعناق. بعض الكتاب، بعض المصادر التاريخية تتحدث عن أغلال الحديد، وبعض المصادر تتحدث عن الحبال، أنهم شدوهم بالحبال ووضعوهم على جمال وعلى ما ينقل يعني البغال ومشاكل، أحيانا بلا ما نسميه سرج، بدون سرج، أو إذا خلوا خشب ولكن لم يضعوا عليه ثوبا أو شيئا يمكن أن يساعد على الجلوس والركوب، وهذا لمزيد من إلحاق الألم والأذى، الإهانات، الشتائم، السباب، الجلد، الضرب. حتى الإمام زين العابدين عليه السلام في رواية كان يقول أنه حتى إذا يعني وحدة من النسوان أو الأطفال أنت أو بكت أو شكت كان تضرب بالسياط، وهذا كان الحال، يعني الأذى النفسي، الأذى المعنوي، الأذى الجسدي. مشيوا فيهم على الكوفة. هلأ كتار منكم الحمد لله توفقوا للزيارة والمشاهد صارت واضحة والجغرافيا والخرايط. النجف، الكوفة، كربلاء. بهذاك الوقت ما كان في شيء اسمه مدينة النجف، كانت مدينة الكوفة، النجف كانت فلوات، وكانت تسمى بظهر الكوفة حيث دفن أمير المؤمنين عليه السلام. فمشوهم من كربلاء إلى النجف. هلأ اليوم المشاية النين ماشيين؟ من النجف إلى كربلاء، أو من الكوفة إلى كربلاء. هم مشوهم جابوهم من كربلاء إلى الكوفة. بيقولوا بالتاريخ أنهم وصلوا في الليل، وعبيد الله بن زياد لا يريد أن يدخلهم إلى الكوفة في الليل، لأنه بده يعمل استقبال ويبتهج ويعمل أعراس النصر تبعه. فبقوا في الليل عند مدخل مدينة الكوفة. بطبيعة الحال يقال أنه في مكان وضعوا فيه رأس الحسين عليه السلام، هذا الذي أصبح الآن اسمه مسجد حنانة، وصار حي الآن، هو حي سكني وفي وسطه مسجد حنانة، وله أعمال وزيارة خاصة وإلى آخره. وكان هذا أول مشهد لرأس الحسين عطول. هلأ بعدين لما نحكي بس يقولوا مشهد رأس الحسين عليه السلام، يعني شو؟ يعني بيكون في هاي المحطة أو تلك المحطة، كانوا يسموها بكتب التاريخ منزل، يعني حيث ينزلون ويستريحون، كانوا يحطوا رأس، إما يعلقوا أو يحطوه على صخرة أو يحطوه بمسجد أو بكنيسة أو مشاكل. فحيث يوضع هذا رأس صار اسمه مشهد رأس الحسين، بعدين يجوا يبنوا عليه مشهد هيك من قريبه، وبعدين ممكن يصير مسجد كما حصل على طول الطريق. صبيحة النهار كان عبيد الله بن زياد جهز الكوفة لاستقبال السبايا وللاحتفال بنصره الكبير. طبعا رأس الحسين عليه السلام أدخلوه قبل ما تفوت السبايا عند عبيد الله بن زياد. ما جرى في الكوفة ما وقع عليكم فلا أعيد، سمعنينه بالسيرة الحسينية وبالخطابات. فننتهي لنقطة أنه بدهم يطلعوا من الكوفة، بدهم يمشوا باتجاه دمشق. هون في نقطتين. النقطة الأولى أن من بقي لما إجوا بدهم يمشوا، يقال بأن كل قبيلة جاءت وأخذت من ينتسب إليها من النساء والأطفال، لأن الرجال ما في في فتيان، والأطفال يعني الذكور كلهم من أهل البيت، ولا القبيلة الفلانية بنتهم كانت زوجة الشهيد الفلاني، سواء كان هذا الشهيد من أهل البيت أو من أصحاب الحسين عليه السلام، كانت تأخذ يأخذوا نسوانهم وحريمهم ويحموا أعراضهم. ولكن للأسف الشديد بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولاد رسول الله وأطفال رسول الله، ليس هناك قبيلة تحميهم من السبي ومن الأسر ومن الشتم ومن الصياط ومن العذاب. هذا واحد. فالموكب اللي كمل هو موكب كله، إذا بدنا ناخده بالنسب، كله طالبيين وطالبيات، يعني ينتسبون إلى أبي طالب عليه السلام، إما من أولاد أمير المؤمنين، يعني من الحسن من الحسين، ابن العباس، عبيد الله كان بيناتهم، كان طفل صغير، الإمام الباقر كان صغير في السن، أو من أولاد عقيل، أو من أولاد جعفر، يعني جعفر بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، فكلهم طالبيين وطالبيات. هذا واحد. اثنين، هلا بعدين نجي للأعداد. اثنين، الزمن. في خلاف انه قديش بقيوا بالكوفة، المؤرخين مختلفين، شي بيقول 3 ايام، شي بيقول 5 ايام، شي بيقول 10 ايام، شي بيقول 20 يوم، شي بيقول شهر، يعني في تفاوت. لكن هلا انا الليلة، لانه هذا الموضوع اشتغلت عليه بالسنوات الماضية وبالكم ليلة ماضيين شوي كنت مهتم فيه، انا بعمل ترجيحات، بعمل ترجيحات، وبالتالي هذا رأي، هذا له حكم شرعي ولا فتوى شرعية، وممكن أي واحد منكم يكون عنده رأي تاني، يعني يقول لا هذا الترجيح شيء آخر. الترجيح هو لفكرة الأيام القليلة اللي بيقول الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وكثير من المحققين يؤيدون هذا القول. أيام قليلة، هلا يومين، ثلاثة، أربعة أيام، مو أكثر. هلا أنا استدلالي، يعني إذا بدي استدل وقول في مرجحات لهذا رأي، لأنه هذا كله أخبار تاريخية، أنت بدك تجيب قرائن ترجح. من المرجحات انه عبيد الله بن زياد نتيجه الجو اللي صار بالكوفه صارت الناس تبكي والناس تشهى، وزين العابدين عم يخطب وزينب عم تخطب وام كلثوم عم تخطب وفاطمه بنت الحسين عم تخطب، وبلشت الناس تندم، وعفيف الازدي بلش راح طلع عمل ثوره، وفي واحد تاني فتح مشكل. هذا قال لك اذا بيضلوا عندي بالكوفه هون جمعه واثنين وثلاثه يمكن ان تنتفض الكوفه، والكوفه فيها ارضيه عظيمه جدا. فمصلحه عبيد الله بن زياد بعد ان نكل واحتفل و و و ان يعجل بإخراجهم من الكوفة. لذلك فكرة 3-4 أيام منطقية وطبيعية جدا. ثانيا استعجال يزيد، ممكن هو لأنه فيه كمان ببعض النصوص التاريخية أنه قال له مجرد وصل لعندك تبعت لي الرؤوس والسبايا لعندي إلى دمشق، واستعجال إبراز هذا الانتصار في المنطقة أو المسير الذي سيمشي فيه الموكب. في كل أحوال أنا أفترض يعني أرجح مع المرجحين لفكرة بقاء أيام قليلة في الكوفة ثم الخروج باتجاه دمشق. لما طلع الموكب، الموكب كان عداده يتألف من، هذا ما في كتير خلافات ونقاشات، من الذكور 12، يعني لمن زين العابدين عليه السلام واحد وهو الشاب الوحيد. في احتمال على رواية أنه لا في شاب تاني كان هو الحسن المثنى، يعني الحسن ابن الحسن، يعني الحسن ابن الإمام المجتبى عليه السلام، الذي كان قد جرح وأصيب في كربلاء وكاد أن يقتل ويستشهد، ولكن مثل ما بتعرفوا مثل ما صار مع العباس وأخوته، هذا أخواله موجودين، يعني قبيلة أخواله وقبيلة أمه تدخلت وأنقذته. ففي رواية بتقول أنه ألحق بموكب السبايا، وفي رواية بتقول أنه بقي في الكوفة حتى تعافى ثم عاد بعد ذلك إلى المدينة. البقايا شبيبات وصغار في السن وأطفال وصبية، وكان من بين هؤلاء الصغار السن محمد بن علي الباقر عليه السلام، كان عمره 3 سنين. النساء كان عددهم 20، يعني زينب وأخوات زينب وبنات الحسين وزوجات الشهداء وبنات الشهداء، عددهم 20 ما بين امرأة وأيضا صبية أو طفلة صغيرة. لما طلعوا انحكى عن قوة مواكبة عسكرية لإيصالهم. كمان شيء غريب، يعني بس تقرأ التاريخ شيء عجيب غريب، مثلا ما بين قائل أن القوة التي واكبتهم كان عدادها 50 عسكري فارس، وبين قائل 1500 فارس، يعني بين 50 و1500 فرق كبير. هلا كمان إذا واحد بده يعمل ترجيح منطقي بيقول كانوا مئات، لأنه عدد 50 لموكب من هذا النوع وبده يمشي مسير طويل وبده يمرق بمدن. وفي احتمالات، أولا الطبيعة، ممكن حدا يموت ممكن حدا يمرض، فهذا العدد بيقل، يعني عدد 50 2. احتمالات حصول انتفاضات شعبية أو غضب شعبي كما حصل بالفعل في بعض المدن في بعض الأماكن، فعدد 50 لا يكفي. أو كما ذكر في بعض كتب التاريخ عن بعض المحاولات لتحرير السبايا من أيدي هؤلاء. ففي كل الأحوال منطق الأمور بيقول مئات، هلا 1500 ممكن. نوصل للطريق. طريق بيقولوا أيضا في التحقيقات التاريخية أنه في طريقين من الكوفة إلى دمشق. في الطريق القصير اللي بتروح فيه، إذا هلأ مثلا اللي بيعرف بذهنه خارطة العراق بيقدر يطلع من الكوفة من النجف باتجاه محافظة الأنبار، بيروح على رمادي، من الرمادي بفوت على شرق الفرات، هلأ كلنا بنعرف شرق الفرات كله بالأخبار شرق الفرات، ومن شرق الفرات بيروح على دمشق، وهون مسار الأنهار موجود، يعني الأنهار الفرعية ونهر الفرات ومشكل. هذا الطريق القصير اللي كمان ممكن بعض المؤرخين بيقولوا ممكن سلوك هذا الطريق 4 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام، لأنه في اختلاف شديد حول الزمن الذي يحتاجه هذا الطريق. الطريق الآخر اللي بيسموه بالمصطلح بكتب التاريخ الطريق السلطاني. الطريق السلطاني هذا الطريق طويل، يعني بده يروح من الكوفة بيمشي باتجاه حاليا اسمه محافظة صلاح الدين، يعني بيروح على تكريت، من تكريت بيطلع على الموصل، عم يطلع طلوع صار بيطلع الشمال، بعدين بيروح غرب، من الموصل بيروح على نصيبين. نصيبين هلأ هي مدينة على الحدود السورية التركية، وقتها ما كان في هيك حدود، هذه كان جزء من بلاد الشام. من نصيبين على الرقة، حتى بالطريق مذكور هلأ مدن عم نسمع فيها مثل تل أبيض ومشاكل، كمان هي مرق فيها موكب السبايا. وصولا إلى حلب، من حلب إلى حما، من حما إلى حمص، من حمص عن طريق جوسي. جوسي هذا الاسم كان موجود وقتها بالتاريخ، هلا موجود معبر جوسي بين لبنان وسوريا. ومن جوسي إلى بعلبك، ومن بعلبك إلى دمشق. هذا الطريق الطويل. هلا الرأي الغالب المشهور المعتمد بين المؤرخين وعند علمائنا بالأعم الأغلب هو أن الموكب مشى في الطريق الطويل، في الطريق السلطاني، ما جابوه بالطريق القصير. هذا طبعا له سبب. طبعا القرائن تؤيد، يعني أولا المصادر التاريخية، شهرة هذا الأمر في كتب التاريخ. اثنين القرائن. القرائن يعني مثل شو؟ يعني مثلا هلأ، وهذا باب بحد ذاته أنا حبيت أن أشير لإله، هلأ بعدين بيجي مناسبة بنحكي فيه بالتفصيل أكثر. مثلا بالموصل، هلأ هود اللي وصلوا، ولا ممكن في شيء عفى عنه التاريخ، اللي وصلوا بعدين وجد في كتب التاريخ في المؤرخين القدامى ذكرون. مثلا بالموصل محل ما وضع رأس الحسين عليه السلام، صار في مشهد اسمه مشهد رأس الحسين، وكان موجودا قطعا خلال 600-700 سنة هجرية. هلأ أنا ما بعرف أنه هذا موجود فعلا بالموصل أو لا، لكن في مؤرخين حتى بسنة 600-700 هجرية تحدثوا عن وجود مشهد رأس الحسين في الموصل. طيب بنصيبين في عنا مشهد رأس الحسين، وفي عنا مشهد النقطة، وفي عنا مسجد زين العابدين عليه السلام. لما منكمل على في مدن بس عفا يعني اندثرت في التاريخ فما بدي أخذ وقتكم، لكن حلب، حلب عنا مسجد النقطة، مشهد النقطة، وعنا مشهد السقط، محسن ابن الحسين عليه السلام، هذا من المتداول في التاريخ. منروح على حما، كمان في مسجد مشهد رأس الحسين الذي تحول بعد مئات السنين إلى مسجد موجود في حما. منروح على حمص، إلى قبل مئات السنين كان موجود مشهد رأس الحسين في حمص، الآن مش موجود. وصولا إلى بعلبك، وما يمكن اعتباره من مشاهد ذات صلة، وصولا إلى دمشق. وجود هذه المشاهد، مثلا بحما في شيء اسمه مقام زين العابدين عليه السلام، هم في عدة عناوين. لما نجي منقول مشهد رأس الحسين يعني شو؟ يعني المكان الذي وضع فيه رأس الحسين في تلك المحطة لما نزلوا له. اثنين مشهد النقطة، يعني في هذا المكان نزلت نقطة من دم الحسين عليه السلام فصار مشهد نقطة. وطبعا لهذا رأس في كتب التاريخ وفي كتب الكرامات عند السنة وعند الشيعة، وليس فقط عند الشيعة، كان لهذا رأس الشريف المبارك من الكرامات طوال الطريق ما هو موجود ومسجل ومدون في كتب التاريخ وكتب السير. لما بيجي بينقال مقام زين العابدين، يعني في المكان الذي صلى فيه زين العابدين عليه السلام، أو أقام فيه زين العابدين عليه السلام أثناء نزوله في تلك المكان. أيضا في هذا الطريق، هذا على مستوى المعقولية، لما بيجي بينقال والله هذا مقام سقط، أو مقام طفلة، أو مقام امرأة من أهل البيت عليهم السلام، هذا كله معقول. ليه؟ لأنه لما عم نحكي عن مسافة بهذا الطول، عن مسير تقريبا الأقل شيء بيحكوا بأسبوعين، أسبوعين على البغال وعلى الجمال وبالطريق وتغير المناخ وإزلال وضغط نفسي وجلد وضربه من مدينة إلى مدينة، وممكن بين هؤلاء النساء كان في حوامل، فطبيعي جدا إذا قال والله بحلف في سقط، أو ببعلبك في سقط، أو مات طفل بدمشق، أو مات طفل ببعلبك، أو مات طفل بحلب، طبيعي جدا. أو أنه والله فلانة من بنات أهل البيت عليهم السلام توفيت ودفنت في دمشق قبل عودة الموكب إلى المدينة، هذا طبيعي جدا. يعني بتقول هذا شو؟ هذا معقول، هون نسميه المعقولية التاريخية. نعم. هلأ إذا واحد بيجي مثلا بيقول إنه والله عنا بالضيعة بجنوب، هذا مثلا ضيعتنا يعني، حتى ما نقول عن ضيعة حدا، إنه والله ضيعتنا بجنوب شوي، طلع إنه هذا في مقام هذا ابنة الحسين أو ابن الحسين أو ابن فضل أبو الفضل العباس. طب إذا شو جابوا لهون؟ إنه كان موكب السماية. شو موكب السماية؟ شو أخذوا لعنا على الضيعة؟ هم ما في معقولية تاريخية، هذا ما قالوا لا يبنى عليه. أما لما تجي بتقول بالموصل، بنصيبين، بحلب، بحما، بوقة، بحمص، ببعلبك، بدمشق، هذا له معقولية تاريخية. هلأ بعدين لنقول أنه فعلا هذا صحيح، هذا بيصير بده أدلة تانية. لكن أول شيء يستبعد هو الاستبعاد، أنه لا بعيد ما في شيء منه، هذا مش صحيح، ما له أساس، هذا الاستبعاد ما له معنى. هذا شيء منطقي، هذا شيء طبيعي أنه يصير. هلأ بيبقى للتثبيت للإثبات بيصير بدنا نعتمد على أدلة أخرى. فمشوا هذا الطريق الطويل إلى أن وصلوا إلى دمشق. هون منوقف نقطة صغيرة، هي نقطة كبيرة بس كلمتين. هذه كمان ظاهرة تاريخية غير مألوفة، يعني ما مألوف بكل التاريخ بحادثة من هذا النوع أو شبيهة بحادثة من هذا النوع، أنه يجوا موكب سبايا واللي سابيهم هو السلطة الحاكمة المسيطرة والمخيفة المرعبة القامعة، ومع ذلك وهود الناس بهو المدن ما كانوا، هلا كانوا مخلطين، هلا شيء بيقول كان اغلبهم ليسوا من اتباع الديانة الاسلامية، من اتباع الديانات الاخرى، شيء بيقول لا كان في كتير منهم مسلمين، فيهم بعض الشيعة، اغلبهم لم يكونوا شيعة، لكن عموم المسلمين الذين كانوا في هذه المدن ما كانوا انه بالاغلبية شيعة، ولكن عموم المسلمين كانوا محبين لأهل البيت عليهم السلام. ما حدا يكون عنده هيك شبهة، المسلمين المسلمون عموما طوال التاريخ وفي هذا الزمن هم محبون لأهل البيت عليهم السلام. ألا نختلف أنه نحن منقول هم أئمة من الله، منصوبون من الله، إخواننا أهل السنة ما بيعتقدوا هيك، هذا موضوع تاني، لكن الاحترام والحب والتقدير والتكريم لهم، كثير من إخواننا أهل السنة حتى يعتقدون بأفضلية أمير المؤمنين عليه السلام حتى على بقية الصحابة، وهم سنة لا يؤمنون بأن عليا إمام من الله منصوب من الله عز وجل كما يعتقد الشيعة مثلا. فهؤلاء المسلمون محبون لأهل البيت عليهم السلام، لما كان يعرفوا أنه هذا رأس الحسين هو أهل بيت الحسين وأهل بيت النبي، ولا شو معنى هون؟ وين بنحط رأس بيصير مشهد رأس الحسين؟ وين بتنزل نقطة دم بيصير مشهد نقطة من دم الحسين عليه السلام؟ وين بيصلي ابن الحسين زين العابدين بيصير مقام زين العابدين، بيصير مسجد زين العابدين؟ وين بيموت طفل أو سقط ينتمي إلى أهل البيت عليهم السلام بيعملوا له مقام؟ والمسلمين عملوا له إياهم. هذه ظاهرة ليس لها سابقة في التاريخ، وهذا شيء مهم ويحتاج إلى توقف وإلى تأمل وإلى دراسة. طيب، بهذا المسير الطويل ليش اختار هو يعني يزيد عبيد الله بن زياد، ليش اختار المسير الطويل؟ طبعا لهدف قد يكون من الأهداف، يعني من جملة الأهداف، المزيد من إلحاق الأذى بأهل البيت وإذلال أهل البيت عليهم السلام، وهذا يدخل في دائرة الثأر التاريخي. مش هو بعدين لما وصلوا لألون فعد وعدلناها ببدر فاعتدل، هو عم يثأر من رسول الله، عم يثأر من أهل البيت، عم يثأر من كل ما ينتمي للإسلام. هذا اللي حكيناه بالليل الماضي عن أهل البيت وعن المدينة المنورة وعن مكة وعن كعبة وعن المهاجرين وعن الأنصار، فهذا مظهر من مظاهر الثأر أيضا. إذن أولا الإذلال، ثانيا الثأر، ثالثا التعبير عن المفاخرة بالانتصار الذي حققه. لذلك كان الشعارات كلها نصر أمير المؤمنين يزيد على من؟ على من خرج عليه. طيب، وأيضا اللي منسميه بالأدبيات المعاصرة الحرب النفسية، ترهيب. لما أخذوا مشى بأكبر عدد ممكن من المدن والبلدات بالطريق القصير، عدد قليل مدن وبلدات، أغلب صحراء، بس هذا الطريق لأنه ماشي مع مجرى النهر، تعرفوا هلأ أي حدا بيفتح الخريطة مثلا إذا عم تتابعوا أخبار سورية، افتحوا الخريطة بتلاقوا شرق الفرات عبارة عن شو؟ كل المدن والضياع على نهر الفرات، وعلى نهر الخابور لبشرق الفرات، أما بقية المناطق صحراء فاضية طوال التاريخ هيك، وهذا شيء طبيعي جدا. فالمدن ما بين الكوفة ودمشق في الطريق القصير عددها قليل جدا، بينما عدد المدن والبلدات في الطريق السلطاني الطويل عدد كبير جدا. فهو بده يعمل حالة ترهيب للكل، للمسلمين سواء كانوا من شيعة أهل البيت أو كانوا من عامة المسلمين، حتى لأتباع الديانات الأخرى مسيحيين أو يهود إذا كانوا موجودين في هذه المدن، ويقول لهم أنا السلطة المستبدة، أنا إذا حدا بيوقف بوجهي بعمل فيه هيك، بقطع رؤوس، لأنه كان الموقع عبارة عن شو؟ عن الرؤوس على الرماح والأطفال والسبايا النساء، أنا بقطع رؤوس وأنا بسبي نسوان وبهذا الشكل، حتى لو كان حفيد النبي وبنات النبي وولاد النبي التي شرعية حكومتي تكتسب منه. فكان الهدف هو الترهيب، ولذلك راح لحتى يمر هذا الموقف في أكبر عدد ممكن من المدن والبلدات، وهذا ما حصل بالفعل. لكن بطبيعة الحال تم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني لو الإمام زين العابدين، ويحكيت الفكرة سابقا بس برجع بذكر فيها، لو الإمام زين العابدين عليه السلام وسيدة زينب عليه السلام بدهم يحملوا رسالة الحسين وكربلاء ويجوا هني باختيارهم بإرادتهم، يعني يفتلوا على كل هذه المدن، لا حفيهم يجمعوا الناس ولا حفيهم يفتلوا عليها بمدة قصيرة خلال أسبوعين، ولا سيتاح لهم أن يقولوا ما قالوا ولا، ولكن انقلب السحر على الساحر، فبسرعة وصلت أخبار كربلاء وأحداث كربلاء ومآسي كربلاء وبطولات وتضحيات وقيم كربلاء إلى كل هذه المدن التي أراد يزيد أن يحتفل فيها بنصره على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينقل بالتاريخ أنه في بعض المدن غضبت وثارت وكادت أن تقع الفتنة، إلى أن نوصل، أنا بدي أخذ مقطع لعلاء بعلبك لأنه هذا متصل بنهاية الكلمة، فبعض كتب التاريخ بتقول أنه عندما وصل الموكب إلى بعلبك، بيقول حتى بلغوا بعلبك، فأمر القاسم بن الربيع عامل البلدة بتزيينه، يعني الوالي على مدينة بعلبك من قبل يزيد أمر أهل البلدة بالتزيين، تزيين المدينة والاستعداد لاستقبال الموكب اللي هو الأفراح والأعراس والانتصارات العظيمة، وأنه هو الخوارج الله نصر عليهم أمير المؤمنين. فبيقول أنه زينوا المدينة وهيئوها والعرس شغال، ودخلوا إلى البلد إلى بعلبك آلاف الدفوف والطبول والمزامير، وتصوروا قديش عدد ضخم، يعني كله عم بدق على الدف وعلى الطبل وعلى. فبيقول ولما علموا أن رأس الحسين عليه السلام خرج ما يقرب نصف البلد، يعني نصف أهل بعلبك بالحد الأدنى خرجوا، وأحرقوا الأعلام ومعالم الزينة والفرح، وقامت الفتنة أياما. فتنة يعني تعبير عن الصراع الداخلي، يعني وقع المشكل، بقى المشكل عدة أيام، وقامت الفتنة أياما على ساق في البلد، وهرب الذين معهم الرأس من البلد سرا، لأنه صار أهل بعلبك شو بدهم، بدهم يأخذوا الرأس لا يحتفظوا فيه أو لا يدفنوه أو لا يكرموه أو لأي شيء آخر. وهذا من معالم الطريق، يعني من مسلمات الموكب هو عبوره من مدينة بعلبك، وكان هذا الموقف المشرف والكريم لأهل بعلبك سنة 61 للهجرة. ولمو معلوم أهل بعلبك بهذاك الوقت أنه بالمعنى المذهبي شو كانوا، هلا ممكن واحد يعمل نقاش حول هذا الموضوع، ولكن أهل المدينة كانوا من عموم مسلمين الذين يجمعهم حب أهل البيت وتقديس أهل البيت تكريم أهل البيت، ما بيقبل يتعاطى وأنه عم يعمل آلاف الطبول والدفوف على بناء أنه هودي خوارج شوي بيطلع رأس الحسين وبنات الحسين وأطفال الحسين عليه السلام. طيب وصلوا على دمشق، دمشق بتعرفوا كل شيء صار كمان من السيرة الحسينية. بمدة البقاء في دمشق كمان اختلفوا، فبعض المؤرخين قالوا أياما معدودة، وبعضهم قال أسبوعين، وبعضهم قال شهر، وبعضهم قال شهر ونصف. ولذلك اللي استندوا أنه ما وصلوا على 40 بكربلة بيستندوا على أقوال بعض المؤرخين اللي بيقولوا أنه بقيوا بالشام شهر شهر ونص، فما بيلحقوا بعشرين صفر يرجعوا على كربلة. كمان هم بالترجيح، أنا بدي أعطي رأيي هيك من قريبه، أنا مع الذين يقولون أياما معدودة أياما قليلة، لنفس الأسباب تبع عبيد الله بن زياد في الكوفة. تتذكروا لما حكى سيدة زينب شو خطبت وشو عملت، والإمام زين العابدين في المسجد، وشو بيقول المؤرخون الطبري وغيره، وكادت أن تقع الفتنة في دمشق، يعني الناس حتفوت ببعضها، هذا معنى الفتنة، يعني الناس حتفوت ببعضها وحيصير مشكل كبير. يزيد قال لك شو الوجع التواصل اللي جبته لحالي، صار يتبرأ مما فعله ابن زياد ويتقرب لأهل البيت ويلا مشونا إياهم. لذلك القرائن، المنطق الأمور، طبيعة الأمور، تطور الأحداث بياخذنا على الأيام القليلة التي كانت في دمشق. طيب هون بيجي البحث الأخير في موكب السبايا، هو الخروج من دمشق. ما في نقاش أنه كل المؤرخين بيقولوا طلعوا من دمشق وهدفهم الذهاب إلى المدينة المنورة، هذا محسوم. لكن في نقطة نقاش أنه هن رايحين على المدينة المنورة، مرقوا على كربلاء وكفوا على المدينة المنورة أو لا، راحوا دغري على المدينة المنورة. وبعض اللي بيقولوا أنه لا، راحوا دغري على المدينة المنورة، بيقولوا هن بالسنة الثانية، يعني بسنة 62 للهجرة، راحوا على زيارة 40 وزاروا الحسين عليه السلام في كربلاء في 20 صفر 62 للهجرة، يعني بعد عام تقريبا من حادثة كربلاء أو من سفرهم الأول. طبعا هذا الرأي مستبعد، يعني بالترجيحات اللي بنحكي ترجيحات بعيد. بالنقاش أنه ذهبوا إلى كربلاء أو ذهبوا مباشرة إلى المدينة، هذا السؤال. والسؤال الثاني أنه لما راحوا على كربلاء، إذا بنينا أنه راحوا على كربلاء وصلوا يوم 40 والتحقوا بجابر بن عبد الله الأنصاري، أو وصلوا بعد 40 بأيام أو بأسابيع مثلا بآخر صفر أو مشاكل. هلأ بكل الأحوال بين علمائنا والمحققين وفي رأيين، ما في مشكلة بهذا الموضوع، وكل واحد يستند إلى أدلة ومعطيات وقرائن معينة. لكن واحد من النقاشات الطويلة اللي صارت هو قياس المسافات، انه اذا بدهم يطلعوا من دمشق الى كربلاء بالطريق القصير قد ايه بيوصلوا، الموكب قد ايه بيحمل، اذا مشيوا على الاحصنة قد ايه بياكل معهم وقت، اذا ركبوا على الجمال القافله شي بيقول 4 ايام، شي بيقول جمعه، شي بيقول 10 ايام، بيوصل. بحث طويل عريض، اذا بدكم تعذبوا حالكم فيكم تقروه، موجود، يعني اللي بفوت على الكمبيوتر على الانترنت مكتبة أهل البيت فيك تطلب وتشوف نتائج هذا البحث. هلا لأنه معاش معانا وقت كتير وأنا مش بنائي يفوت بالتفصيل كتير بهذا الموضوع، لكن إذا بدنا نحكي ترجيح حقيقي منقول أنه الطبيعي جدا، لأنه في روايات تاريخية، يعني اللي بيقول أنهم ذهبوا من كربلاء، التاريخ لما بيقول راحوا من دمشق على المدينة بيسكت انه راحوا على كربلاء او لا، ما بينفي، ما حدا عنده دليل نفي. هن شو بيستدلوا؟ بيقولك وذهب من دمشق الى المدينة، طيب شو بده ياخدوا على كربلاء؟ هذا مش دليل. بينما في مصادر تاريخية بتقول راحوا على كربلاء، طيب وبيقدر يروحوا على كربلاء ومشكلة ما في، وهن ما عادوا اسرى ولا عادوا سبايا، بالعكس صاروا موكب وحماية ومكرمين ونزلوا عند خاطرهم والبدنية، طيب طبيعي يروح على كربلاء، وخصوصا أن رأس الحسين عليه السلام معهم وأن رؤوس الشهداء معهم، طبيعي جدا. يعني بس احكي بالمقتضي، بالحافزية، بالدوافع، منطق الأمور، إذا الإمام زين العابدين وسيدة زينب عليه السلام وبناتهم وخياتهم وولادهم معهم رايحين على المدينة وبيقدروا يروحوا على كربلاء ومن كربلاء على المدينة ومعهم رؤوس الشهداء معهم الحسين والعباس وعلي الأكبر، أنتوا كونوا محلهم شو بتعملوا؟ تروحوا على المدينة ولا تروحوا على كربلاء؟ طبيعة الأمور أخذناها بالطبيعة البشرية الإنسانية أن يذهبوا إلى كربلاء. طيب في روايات تاريخية بتأيد أنهم ذهبوا إلى كربلاء، فأنا رأيي يعني بالترجيحات أنهم نعم من الشام ذهبوا إلى كربلاء. هلأ هل وصلوا يوم الأربعين؟ هذا محتمل، وبالقياسات الزمنية والجغرافية هذا محتمل، ومحتمل وصلوا بعد يوم الأربعين، شو المشكلة بهذا الموضوع؟ ودفنت الرؤوس هناك وأقاموا هناك مدة ثم عادوا إلى المدينة المنورة. هون على كل منكون انتهينا من هذا الشق من التاريخ. كمان هم بوقف لأقول بين هلالين كمان هذه ظاهرة غريبة في التاريخ، حتى في بعض علمائنا والمحققين بيقول هذا أمر لم يحصل لا في الجاهلية ولا في الإسلام، يعني ما عندنا معركة صارت وقتل فيها من قتل ثم احتزت رؤوسهم ووضعت على رؤوس الرماح وسبيت نساؤهم وأطفالهم وصار تجوال بالرؤوس وبالسبايا من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد وصولا إلى عاصمة السلطة الأموية في دمشق. هذا ما له سابقة لا في تاريخ الإسلام ولا في تاريخ الجاهلية، كمان بيستحق الوقف عنده والدراسة. بالكم دقيقة الباقيين القسم الأخير زيارة الأربعين للحسين عليه السلام. بدي ألفت أولا أنه بموضوع استحباب زيارة الأربعين للحسين عليه السلام لا يتوقف على البحث اللي حكيناه قبل شوي، يعني سواء قلنا أنهم ذهبوا إلى كربلاء أو لم يذهبوا إلى كربلاء، ذهبوا إلى المدينة مباشرة أو أنهم وصلوا يوم الأربعين إلى كربلاء أو وصلوا بعد الأربعين إلى كربلاء، عندما يحكم فقهاؤنا العظام والأعزاء والأجلاء باستحباب زيارة الحسين عليه السلام في الأربعين لا يعتمدون فقط على هذه الحادثة التاريخية وإنما على روايات أخرى يعتمدون عليها. نعم إذا بيثبت هذا بيصير دليل إضافي. نقطة تانية، إطار النقاش أنا شفت هالأيام صار شوية إطار النقاش موضوع استحباب الزيارة، أنه بيطلع حدا بيقول هل ثبت على وجه خاص استحباب خاص لزيارة الأربعين، مع العلم أنه من المجمع عليه عند كل فقهائنا وعلمائنا ومراجعنا من زمان إلى اليوم عن أئمتنا عليهم السلام أن زيارة الحسين عليه السلام مستحبة استحبابا كبيرا ومؤكدا في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل ساعة وفي كل زمان ومباشرة وعلى البعد، وأن المشي إلى الحسين عليه السلام من المستحبات الثابتة عندنا. هلا بيطلع حدا بيقول طيب يعني هاي مثل يوم العاشر مثلا، وبده يفوت بنقاش من هذا النوع. أنا الملاحظة اللي بدي أقولها بالمنهجية، أي أخ أو أخت أو أستاذ أو معلم أو أستاذ بالحوزي أو شيخ أو شيخة لأنه عندنا شيخات أو شو ما كان محقق تاريخي مفكر مثقف اللي بده إياه بيقدر يناقش بالقضايا التاريخية بالقضايا الفكرية بالقضايا الثقافية بالقضايا العلمية، يأخذ راحته ويقول هذا رأيي مثل ما أنا هلا عم أقول أنا برجح هيك وأنا رأيي هيك. لكن لما منوصل لموضوع نحكي حكم شرعي ونقول وجوب استحباب حرمة كراهة إباحة بالمعنى الخاص، هذا عمل مباح هذا عمل مستحب، بده ينتبه كلنا من ننتبه أن هذه فتوى، أن هذا تحديد حكم شرعيا، هذا أدواته مختلفة، أنه كتب تاريخ وبحث علمي ودرس بالجامعة وأنا فهيم، هذا شرطه الاجتهاد والفقاهة، يعني أن يمتلك أدوات استنباط الحكم الشرعي من أدلته المعروفة. اللي عنده فقاهة وعنده اجتهاد بيقدر يقول أنا رأيي هذا مستحب أو لم يثبت استحبابه، هذا واجب أو لم يثبت وجوبه. أولا اللي عم يحكوا بهذه الموضوعات أولا ما بدنا ننتبه. اثنين، فإذا واحد هو لا فقيه ولا مجتهد يريح أعصابه، يعني لا يصدر أحكاما شرعية، بيقدر يحكي بالتاريخ اللي بده إياه، والله راحوا يوم الأربعين والله ما راحوا، وصلوا والله ما وصلوا، هذا حكي تاريخي ما في مشكلة قول بدك إياه. لكن مستحب لم يثبت الاستحباب، واجب لم يثبت الوجوب، بلشنا نحكي أحكام شرعية، هذا شغل أهل الاختصاص والاجتهاد والفقاهة. واحد. اثنين، إذا الفقيه عنده رأي قال هذا رأي لا إله، لكن نحن عامة الناس لمين منرجع؟ لمرجع التقليد. مش كل فقيه بيقول مستحب لم يثبت الاستحباب بالنسبة لنا هذا بيعني لنا يترتب عليه أثر، لا هذا رأيه نحترم رأيه. اليوم إذا حدا عن جد مهتم يروح يناقش هذا الموضوع أو يسأل عن الموضوع بيعمل استفتاء لمرجع التقليد اللي هو بيقلده. اللي بتقلده أنت وبيقول لك بالسفر بتصوم ولا بتفطر، بالسفر الفلاني بتصلي تمام ولا بتصلي قصر، اسأله هو شو رأيه، هل ثابت لديه استحباب زيارة الأربعين على وجه الخصوص أو لا. فنطلع من هذا النقاش. لكن نقطة الأهم، حتى بالقضايا مش بس الشرعية، حتى بالقضايا التاريخية وغير التاريخية، الفقيه أو الباحث أو المفكر أو الأخ أو الأخت، كلنا من ننتبه أنه في نوع من القضايا طرحها للنقاش العام في مواقع التواصل أو في الإذاعة أو في التلفزيون يجب أن ننتبه إلى ظروف الزمان والمكان. هذا اللي الإمام الخميني بيعتبره شرط من شروط الاجتهاد، أصلا من شروط المؤمن مش المجتهد أن يكون عارفا بزمانه، يعني عارف شو في بالدنيا شو عم بيصير هلا. طيب اليوم مثلا عندنا ظاهرة اسمها مسيرة المشاية تبع الأربعين، ظاهرة تاريخية وإنسانية وبشرية ضخمة لا مثيل لها في تاريخ البشرية، مش في تاريخ المسلمين، في تاريخ البشرية منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى اليوم. ما في ظاهرة اسمها، ما أبدا، لا عند المسلمين ولا المسيحيين ولا اليهود ولا البوذيين ولا الهندوس ولا أحد في التاريخ، أنه هذه الملايين 10 مليون 15 مليون 20 مليون بيجوا على النجف الأشرف أو على أماكن أخرى بيروحوا مشي بيمشوا أكثر من 100 كيلو، بعض الناس بيجوا من البصرة، بعض الناس بيجوا من الحلة، بعض الناس بيجوا من الناصرية، مئات الكيلومترات مشي، شتاء شوب برد حرب ما بتفرق معاهم، خطر أمن متفجرات حرب قتال داعش ماعش متوكل عباسي ما بتفرق معاهم، وكل واحد ما معه شيء، حتى أكل ما معه شرب ما معه، الناس على ضفاف الطريقين بيطعموهن وبيسقوهن وبيكرموهن وبيقاووهن وبيعملون علاج فيزيائي وبيمسحولن صبابيطن. هاي ظاهرة، هاي وين في منا بالتاريخ؟ هاي وين في منا بالتاريخ؟ طيب كل هالناس ليش جايين؟ على حب الحسين، محبة بالحسين، زيارة الحسين عليه السلام. طيب ومسائب يوم الأربعين ومش الحال، وهو موجود. كان نحن لما كنا بالنجف في السبعينات كان تطلع الناس تمشي من النجف لكربلاء، بس يطلع صدام حسين ونظام الوقت نظام الحاكم يطلع يضرب الناس وأوس عليهم يضربهم بالدبابات وبالطيارات والناس يكملوا ما يوقفوا. طيب اليوم نحن أمام ظاهرة فيها عز كبير جدا للحسين عليه السلام، هي مظاهرة تقدم الحسين للعالم. اليوم وسائل الإعلام الأمريكية والفرنسية والبريطانية كل ترسل مندوبين من سنوات لتشوف شي هي الظاهرة الإنسانية، شي هي الحادثة، من هو هذا الحسين الذي يستطيع بعد 1400 سنة أن يجمع الملايين ليمشوا إليه لا يهمهم لا جوع ولا خوف ولا عطش ولا أمن، يحملون دماءهم على أكفهم. هلا هو الماشيين على طريق المشاية كلهم يحملون دماءهم على أكفهم، صحيح أو لا؟ ولا يحول بينهم وبين الحسين شيء. طيب بيجي أنا بهيك مناخ في شغلة فيها عز وعظم الحسين وكربلاء والإسلام ولكل هذا الخط ولكل هذا الدين ولكل هذا المنهج، شو بطلع أنا هلأ إجي على بالي هيك أعمل طرف فكري؟ أنه طبعا أنا بالبداية بقول الناس نيتها حسنة، يعني بعض الإخوان أنا بعرف نيتهم حسنة، ما حدا بك يطلع يجلدهم لا، بس أنه في غفلة في عدم انتباه. بس من ننتبه لا نساعد على التشكيك في ظاهرة اليوم هي أعظم ظاهرة في التاريخ البشري، من خلال أنه والله مع أنه هلأ نقاش نظري، يعني يا خي ليك افترض ما ثبت استحباب خاص لزيارة الحسين في يوم 24 صفر، وهو محبي الحسين عليه السلام، توافدوا من كل الدنيا واتفقوا أنه ب20 صفر ومن كل سنة بدنا نعمل مسيرة ملايين مشي إلى الحسين. في إشكال شرعي؟ لا. في استحباب شرعي؟ أكيد، لأنه زيارة الحسين مستحبة في كل زمان وفي كل مكان، والمشي إلى الحسين من المستحبات الأكيدة. لذلك أنا بتمنى إخواني وأخواتي الموضوعات التي يمكن أن تفيد المشككين أو المتربصين أو المضاعفين أنه ينتبهوا لو يتجنبوها. هذا ما بيمنع والله قاعدين بالحوزة، قاعدين بمجمع علمي، قاعدين بمركز أبحاث، نناقش ندقق، هذا منيح على كل حال، لكن هذه الموضوعات ومناقشتها بالعلن على كل. نحن إن شاء الله أمام حدث ضخم في كربلاء خلال أيام المقبلة. نحن حصتنا اليوم بلبنان، جزء كبير من أخواننا وأخواتنا دائما نحن منشجعنا يروحوا على الزيارة، ما يخافوا من شيء، يتكلوا على الله. بالعكس الزيارة في الخوف لها ثواب وأجر أعظم من الزيارة في الأمن، وهذا موجود في الروايات. بدورنا بدنا نحيي 40، عدنا إلى هذه السنة الحسنة. طيب وين في شيء عندنا بلبنان يمت بصلة، يمت بصلة إلى كربلاء، إلى الموكب، إلى زين العابدين، إلى سيدة زينب؟ عندنا بعلبك، عندنا بعلبك، ومنيح هذا الإضاءة عليه. هلأ ممكن والله من جوسي لبعلبك هذا الطريق الحالي فوقه وتحته هذا بده تضييق، لكن ما في نقاش أنه مدينة بعلبك، محيط بعلبك، الموكب إجا يعني رؤوس الحسين والعباس وعلي الأكبر والقاسم وحبيب وزهير ومسلم بن عوسجة، كلهم هودي إجوا بمدينة بعلبك. ما في نقاش أنه الإمام زين العابدين إجا بعلبك بهذا الموكب، سيدة زينب، الإمام محمد الباقر عليه السلام، هذه هؤلاء العظماء المقدسون عندنا مشوا على هذه الأرض، اشتموا هذا الهواء، هناك جلسوا وهناك بكوا وهناك يمكن يكون أيضا فرحوا عندما غضب الناس لما جرى على رأس الحسين عليه السلام. فهذا مكان في صلة، نحن ما نروح عليه، نحيي هذه المناسبة بما يعطيها بعضا من حقها، وإن هو طبيعي جدا أنه تكون موضع اهتمام وعناية مش بس ببعلبك، مش بس بالبقاع، وإنما لكل إخواننا وحبايبنا ومحبي الحسين عليه السلام. هذا ليس أحياء حزبيا ولا أحياء تنظيميا ولا أحياء مناطقيا ولا أحياء مذهبيا، هذا الموضوع مفتوح لكل من يحب ويحترم ويقدس هذا الإمام الشهيد العظيم ابن رسول الله الذي قال فيه جده: حسين مني وأنا من حسين. إلى اللقاء يوم 40. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والإخوة والأخوات جميعا مشكورين ومأجورين على مساهمتهم في هذا الإحياء، وإن شاء الله عظم الله أجركم دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.